بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود العطار عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه؟ قال يحيى: ذكر شيئا لا أدري ما هو، بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ورسوله فيما اشتهت نفسه، له النار يوم القيامة. قال الإمام الوارعي رحمه الله: وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار فذكره، ثم قال: حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا داود العطار به. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أوله جان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم 2742 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي البخاري 3118، يعني ماذا في البخاري؟ 1465، باب الصدقة على اليتامى. وفيه: وإن هذا المال خضرة حلوة، خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المساكين واليتيم، مسكين واليتيم وابن السبيل. حديث أبي سعيد قال: جلس ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. قال رجل: يا رسول الله، ويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا أكلت الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة. الحديث. وفي الحديث الآخر: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وآخر الحديث عن خولة، عن خولة في صحيح البخاري برقم 3118 قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن عي بن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولة هذه الأنصارية في رواية إسماعيل بن ثامر، وزاد في أوله: الدنيا خضرة حلوة وإن رجالا إلى آخره. وأخرجه الترمذي من حديث من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. قلت: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وخولة بنت قيس، وقيل إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر، وبذلك جزم علي بن المديني، فعلى هذا فهي واحدة سواء قيل فيها بنت قيس أو بنت ثامر. وقوله خضرة أنث على تأويل الغنيمة بدليل قوله: ما مال الله من مال الله، ويحتمل ما هو أعم من ذلك. قوله خضرة أي مشتهات، والنفوس تميل إلى ذلك. من مال الله مظهر مظهر أقيم مقام المضمر، مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي. وقول ليس له يوم القيامة إلا النار حكم مرتب على الوصف المناسب، وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعارا بالغلبة، يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها، وبذلك تتناسب الترجمة. قال كرماني: مناسبة حديث خولة للترجمة خفية، ويمكن أن تؤخذ من قوله يتخوضون في مال الله بغير حق، أي بغير قسمة حق، واللفظ وإن كان عاما لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه الترجمة. وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك، واستفاد من هذا الحديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة. وقد ذكر أبو حاتم أن الحديث حديث خولة كله، الحديث كله حديث خولة، فقال في العلل لرقم 616 ابن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو داود بن عبد داود رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو سعيد المقبري عن عبيد سنوطة أبي الوليد عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: الخطأ ممن هو؟ قال: الله أعلم، كذا رواه داود العطار. حصل أنه إنما الحديث حديث خولة، رجع الحديث إلى خولة الذي في البخاري. عضد ذلك أيضا الدارقطني في العلل برقم 2071 قال: وسئل عن حديث المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، قال: يرويه إسماعيل بن عمية واختلف عنه، ورواه عبد الأعلى بن حماد وعباس بن الوليد النرسيان عن داود العطار عن إسماعيل بن عمية عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، يعني كالسند الذي عندنا كما ترى، وغيرهما يرويه عن داود العطار عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بغير ذكر، ولا يقول عن أبيه، وهذا سهل لأنه قد روى سعيد عن أبي هريرة وروى عنه بواسطة أبيه، وكلاهما وهم، وإنما روى هذا الحديث المقبري عن عبيد سنوطة عن خولة بنت قهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل الحديث حديث خولة الذي في البخاري، حسب قول الحفاظ أن الحديث رجع إلى خولة. ومعنى هذا الحديث: إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. التخوض في المال في غير مواضعه الشرعية، بإسراف، بتبذير، بوضعه في غير مواضعه، وبالأخص إذا كان مالا عاما مشتركا فيه فصرفه في غير حقه، هذا عرضة لعذاب الله، وإنفاق ذلك في غير موضعه هذا وعيد شديد كبير من كبائر الذنوب لتعد عليها بالنار. شرح لحديث خولة كما سبق. أما حديث أبي هريرة فعاد إلى خولة كما رجحه الدارقطني وأبو زرعة وأبو زرعة. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: قال جعفر الفريابي رحمه الله في كتاب القدر: حدثنا عمر بن حفص أبو محمد الثقفي الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث مخرج في الجامع الصحيح عن ثلاثة من الصحابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الصحيح المسند برقم 1505. قال: قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. الثاني عن ميسرة الفجر، وتقدم برقم 1146 مع شرحه. الثالث عن أبي هريرة كما ترى في هذا الموضع. خرجه الشيخ من كتاب القدر الفريابي، وهو أيضا في الترمذي 3609، وفي أحاديث معلة ظاهرها الصحة 462 معل. قال الشيخ رحمه الله: قال الحافظ بن رجب في العلل: وتكلم الإمام أحمد في حديثه، يعني الأوزاعي، أن يحيى بن أبي كثير خاصة قال: لم يكن يحفظه جيدا فيخطئ فيه، إلى أن قال إنه أنكر هذا الحديث وقال هذا خطأ من الأوزاعي. ثم قال ابن رجب: وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب المناقب. انتهى. قال الشيخ: والحديث صحيح بلفظ: كنت كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد كما في السنة لابن أبي عاصم، وقد نقلته في الجامع الصحيح في القدر، وذكرته الصحيح المسند في مسند في حد من حديث ميسرة الفجر. حتى حديث ميسرة كل ما فيه، لكن الحديث الصحيح عن رجل من الصحابة يأتي، وحديث ميسرة أيسر. وهذا كلام الإمام أحمد، لا حديث أبي هريرة هذا، كما في الجامع لعلوم الإمام أحمد المجلد 15. قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: هذا حديث منكر. قال الإمام أحمد: هذا من خطأ الأوزاعي، الأوزاعي هو كثير ما يخطئ فيه يحيى بن أبي كثير. وذكر هذا المروذي رحمه الله كما في المنتخب من العلل للخلال 93، وهو في شرح علل الترمذي برقم 346. حاصل الحديث في هذا الطريق، من هذا الطريق الحديث من هذا الطريق التي عندنا معل، هو في أحاديث معلة وعله الشيخ، وينبه أنه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 462، وتقدم شرحه، تقدم شرح الحديث أن هذا أمر قدري، قدر الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق آدم. قال صاحب تحفة الأحوذي في الحلية عن ميسرة الفجر وابن سعد عن ابن أبي الجدعاء الطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كذا في الجامع الصغير. قال قاري في المرقاه، وقال ابن ربيع أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ وصحيح الحاكم، وروى أبو نعيم في الدلائل وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، وأما ما يدور على الألسنة بلفظ كنت نبيا وعادا بين الماء والطين فقال السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ فضلا عن زيادة وكنت نبيا ولا ماء ولا طين. قال الحافظ بن حجر في بعض أجوبته إن الزيادة ضعيفة وما قبلها قوي. وقال الزركشي لا أصل له بهذا اللفظ، ولكن في الترمذي متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال السيوطي وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين ولا أصل له، هذا الزيادة لا أصل لها. وفي مسند أحمد برقم 16623 مسند رجل من الصحابة متى جعلت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، وهذا كما ترى في الصحيح المسند. قال السندي رحمه الله قوله متى جعلت نبيا بناء المفعول بالخطاب قوله وآدم بين الروح والجسد أي قبل أن يخلق آدم، وقيل قبل إدخال روحه في جسده، والحديث حمله الغزالي على التقدير أي أنه قدر له وقرر له النبوة قبل أن يخلق الله آدم، قبل أن يخلق آدم، على هذا التأويل متى كنت أي متى، قال يعني أنه قبل قدر له أن يكون نبيا قبل خلق آدم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا على التقدير. حاصل الحديث صحيح عن ميسرة وعن هذا الرجل، وكذا هذا يذكر في يذكر كذلك أيضا في الباب حديث أبي هريرة ميسرة الفجر رجل من الصحابة مبهم وهذا الرجل الآخر، ومعناه على ما سبق متى كنت نبيا فيما خلق فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه أي قبل أن يخلق آدم، قدر الله أن يكون نسب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل خلق آدم.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. وقال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو به، وابن نمير هو عبد الله بن نمير الهمداني.
هذا هو الحديث في مسند أحمد 124، وهو حديث حكم عليه بالحسن، وعند شيخنا رحمه الله ترك الحكم عليه، نسي الحكم عليه، أنزل الله سكذا غفور رحيما في هذا الموضع وترك الحكم عليه، هو حديث حسن لمحمد بن عمرو من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. ومعنى هذا الحديث انظروا أيضا أحمد 34-71 قوله عليما حكيما غفورا رحيما أي كان من الجائز في بدء الأمر أن يقول في موضع عليما في موضع عليما حكيما غفورا رحيما، وبالعكس إذا كان الآية غفورا رحيما يقول فيها عليما حكيما، لكن هذا كان في بدء ذلك ثم نسخ، ولا يجوز أن يغير آية رحمة بآية عذاب ولا آية عذاب بغير رحمة ولا أي آية بغيرها، هذا مما نسخ. قال السندي قوله في حديث أبي بكر أتاني جبريل وميكائيل فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد، قال ميكائيل استزده، قال اقرأه على سبع أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. هو من طريق علي بن زيد بن جدعان راوي عنه حماد بن سلمة لكنه صحيح لغيره أو حسن لغيره صالح الاحتجاج. قال السندي رحمه الله قوله استزده أي اطلب منه زيادة الحرف للتسهيل ما لم تختم أي لا بد من مراعاة المناسبة بين رؤوس الآي ومضامينها مع جواز ختمها بأسماء الله تعالى على وجه لا يخل بالمناسبة. قلنا هذه الأحاديث التي ورد فيها التيسير على النبي صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم في أن يقرأه بالمترادف شرط أن لا يخل بالمعنى، إنما هو على أول الأمر المعنى الذي يرادفه لا يخل به، مثل بدلا مثلا قعد يجلس جلس يقرأ جلس، بدلا قام يقول يعني استقام أو وقف، بدلا مثلا أنه يعني آية لا يختلف فيها مثل أحاديث، حتى إذا دلت بالرواية بالمعنى، حتى إذا ذلت ألسنتهم بالقرآن نسخ هذا الحكم وحفظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم القرآن الذي أنزل على محمد بلفظه ومعناه، وهو الذي تلاه عليه جبريل وحفظه منه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه بعض الصحابة وسجله كتاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقراءة المترادفة هو المراد بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأخطأ من فسر هذا الحديث بأن المراد منه القراءات السبع. وانظر للتوسع في هذا البحث شرح مشكل الآثار 808 إلى 134 وجامع البيان للطبري والتمهيد لابن عبد البر 872 منسوخ هذا الذي فيه ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. قراءة القرآن بالمعنى كان بداية ثم نسخ، ولا يجوز قراءته بالمعنى، يجب قراءته بالنص. وفي صحيح مسلم 818 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه بعده. وتقدم أيضا هذا الحديث، تقدم في مواضع، تقدم برقم 4 حديث أبي بن كعب، ورقم 1216 عن أبي جهيم، وساق طرقه الحافظ بن كثير في مقدمة تفسيره، وتقدم شرحه في الرقم 1216.